రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم 25 من شهر 10 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الشرطة تفتح طرق وكباري بوسط الخرطوم باستخدام الغاز المسيل للدموع، ووالي الخرطوم يتهم منسوبي المؤتمر الوطني بإغلاق الطرق. المبعوث الأمريكي يواصل لقاءاته في الخرطوم لبحث سبل معالجة الأزمة، وواشنطن تعلن دعم الانتقال الديمقراطي المدني وفقا لرغبة الشعب السوداني. إدانات واسعة للاعتداء على سونا ووزارة الإعلام، وشبكة الصحفيين ترصد 5 اعتداءات على الصحفيين منذ بداية اعتصام القصف. وفد وزاري إلى بورت السودان لمعالجة أزمة الشرق، وثلاث قتلى في حادثين منفصلين بواسطة جنوب دارفور. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. فتحت الشرطة يوم الأحد عدد من الطرق في وسط الخرطوم بعد إقلاق استمر ساعات وتسبب في أزمة مرورية قانقة. وقال شهود أعيان أن عدد من المحتجين أقلقوا كوبري المكنمير وشارع النيل والجامعة والبلدية والجمهورية بوسط الخرطوم أمام المركبات، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة الانتقالية قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع وتزيل المتاريس من الطرق الرئيسية. وألقت الشرطة القبض على عدد من المحتجين بعد اشتباكات محدودة وعمليات كر وفر في كوبري المكنمير وشارع النيل، وتسبب إقلاق الطرق صباح الأحد في شلل تام بوسط الخرطوم، وأدى لتوقف عدد كبير من المؤسسات الخاصة والعامة عن العمل. من جهتها قالت حكومة ولاية الخرطوم أن مجموعة من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول أقلقت كوبري المكنمير وشارع النيل لتعطيل حركة المرور وسط الخرطوم. وأوضح والي الخرطوم أيمن نمير في بيان له أن حكومة الولاية وجهت الشرطة بحضور النيابة العامة لفتح الطرق والتعامل القانوني الحاسم واللازم إلى جانب تأمين انسياب حركة المرور بوسط الخرطوم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
لا تزال الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع أعلى الجسر. يوجد عدد من الناس بينهم أشخاص يعني قادمين من منطقة بحري، إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع باق هنا شرق الخارجية، كر وفر بين الشرطة. استطاعت الشرطة أن تسيطر على أسفل الكوبري في شارع النيل، وصف الشرطة بالحجارة من أعلى الكوبري. هنا مناوشة الشرطة من أعلى الكوبري إحدى سيارات، محاولات الكر والفر لا تزال. سيارة أخرى للشرطة خرجت، واضح أنهم عايزين يرتكزوا في محل.
أغلق عدد من المعتصمين في القصر الجمهوري مساء السبت بوابات وزارة الإعلام احتجاجا على عدم تغطية فعاليات الاعتصام المستمر لليوم 9 للمطالبة بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة. من جانبها أدانت وزارة الثقافة والإعلام إقلاق المدخل الجنوبي لمبانيها بعد أن تم إقلاق المدخلين الشمالي والشرقي للوزارة منذ بداية الأسبوع الماضي بسبب تمدد اعتصام تم تنظيمه أمام القصر الجمهوري. وأشارت الوزارة إلى تزايد التحريض للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصلت مرحلة التهديد باقتحام مقرها من قبل من وصفتهم بفلول النظام المبات وآخرين. ودعت الوزارة لوقف المسلك الذي وصفته بالمتفلت والمخرب للديمقراطية والمشوه للحريات، ودعت الأجهزة النظامية للقيام بدورها في حماية المقرات والمؤسسات الحكومية. اعتدى محتجون الأحد على مصور قناة الجزيرة مباشر مروان نجم أثناء تغطيته إغلاق كوبري المكنمير ومنعوه من التصوير وانتزعوا هاتفه المحمول بقوة. من جهة أخرى أدانت وزارة الثقافة والإعلام محاولة اقتحام مقر وكالة سونا للأنباء السبت والتي هدفت إلى منع المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير. من جانبها نفت قوى الحرية والتغيير منصة التأسيس مسؤوليتها عن الهجوم على مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء سونا، وقالت في بيان أن هؤلاء ليسوا منا وهذا ليس سلوكنا، مؤكدة احترامها الرأي والرأي الآخر والمقارعة بالحجة، وأن تكون المعالجة عبر الحوار، مؤكدة عدم إيمانها باستخدام القوة والعنف وممارسة القبض لأنها لا تؤمن بها ولا تدعمها أبدا. أعلنت شبكة الصحفيين الأحد رصد 5 اعتداءات على الصحفيين منذ بداية اعتصام القصر الجمهوري، وأدانت الشبكة الهجوم على مقر وكالة السودان للأنباء والاعتداء على الصحفيين قبل مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير السبت، بجانب مهاجمة وزارة الإعلام ومحاولة اقتحامها. من جانبها أدانت اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية محاولات اقتحام وكالة سونا للأنباء واعتبرته اعتداء على منبر إعلامي وإرهابا للعاملين، وهددت كل الجهات التي تقي فراء تلك الأفعال وذلك السلوك بمقاطعة أخبارها ومناشطها وفعالياتها. قالت هيئة محامي دارفور أن إقلاق مدخل وزارة الإعلام واحتجاز المارة فيه تجاوزا للقانون كما ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت الهيئة بعد زيارة وفد منها وزارة الإعلام ووقوفها على شارع الجامعة من جانبيه المقلقين بالخيم والأشخاص، أوضحت أنها ستتقدم بمذكرة للنائب العام لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسلامة العامة ومن أجل حماية المصلحتين العامة والخاصة والحلول دون وقوع الجرائم. واصل المبعوث الأمريكي للقرن أفريقي اجتماعاته مع أطراف السلطة الانتقالية لبحث سبل معالجة الأزمة الراهنة في البلاد، وعقد الأحد لقاءات منفصلة مع ميني أركوم الناوي رئيس حركة تحرير السودان وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة من جهة وقيادات من المجلس المركزي للحرية والتغيير، إلى جانب اجتماع مع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر. وكان قد عقد اجتماعا رباعيا مشتركا السبت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما عقد لقاء منفصلا مع رئيس الوزراء وآخر مع وزيرة الخارجية مريم الصادق. ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا مشتركا مساء الأحد برئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء. ودعا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جميع الأطراف السودانية إلى تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية سلام جوبا. وذكر بيان للسفارة الأمريكية في السودان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن المبعوث الأمريكي شدد على دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقا للرغبات المعلنة للشعب السوداني. وحث المبعوث الأمريكي بحسب البيان جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام. أكد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية، بما في ذلك تحويل رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وصولا إلى نهاية الفترة الانتقالية وقيام انتخابات حرة ونزيهة. وقال في صفحته على فيسبوك بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي برفقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر أرمان، قال أنهم أكدوا خلال اللقاء ولاية المالية على المال العام وإصلاح المنظومة الأمنية وإكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة لكافة قوى ثورة ديسمبر المجيدة، كما أكدوا على أهمية تحقيق استحقاقات عملية السلام واستكمال التفاوض مع جميع الأطراف لضمان تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام، وشدد على مواصلة إكمال الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش قومي مهني محترف وموحد يقوم بدوره كاملا في حماية الدستور والحدود السودانية بعقيدة قتالية وطنية. وصف وزير العدل نصر الدين عبد الباري الأزمة الراهنة بأنها مختلقة من أجل خلق واقع سياسي جديد، وقال في تدوين على تويتر أن المخرج العملي الوحيد من الأزمة هو الالتزام الحرف الثانية بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بقيت الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي، وأوضح أن المشاركة في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة، وقال أن هذا الموقف يمثل السواد العظم من السودانيين أصحاب الثورة وحماتها. أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وقوف الولايات المتحدة وحلفائها بقوة مع تطلعات الشعب السوداني في الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية، ودعا في تدوين على تويتر الجيش للتحلي بضبط النفس، داعين السلطات لضمان سلامة المدافعين على الحريات السياسية وحقوق الإنسان، وأضاف الانقلاب يؤدي إلى عواقب. وصل إلى بورت السودان مساء الأحد الوفد المفوض من رئيس الوزراء للقاء رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة السيد محمد أحمد تريك، بينما تواصل إغلاق الموانئ والطرق القومية بشرق السودان، ويترأس الوفد بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية وعضوية وزير الصحة الاتحادي ومستشار رئيس الوزراء للسلام. وتأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد حرص وجدية الحكومة ورئيس الوزراء للتواصل لحل مقبول لقضية شرق السودان ومعالجة مظالمها المشروعة وتخفيف معاناة المواطنين. قتل سائق عربة في إطلاق نار من قبل مسلحين على عربة في طريقها من غولو بولاية وسط دارفور إلى نيالا أمس الجمعة، وقال آدم أوكرو لراديو تبنغ أن المسلحين اعترضوا طريق العربة وأطلقوا النار عليها في منطقة وساجيك غربي غولو، مما أدى لمقتل السائق آدم محمود 60 سنة. وتحركت قوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع ومواطنين إلى مكان الحادث، ونقل الجثمان إلى منطقة جيلدو مع فتح بلاغ بالحادث، حيث تمت مواراة الجثمان بغولو يوم السبت، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين، كما تم فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة وحامية الجيش في غولو. وطلب مواطني محلية غرب جبل مرة والي الولاية واللجنة الأمنية بالمحلية بحماية المواطنين والنازحين وتأمين الطرق والمزارع، مشيرين إلى الاعتداءات المتكررة على المواطنين. وأضاف آدم أوكرو في هذا الخصوص:
صباحة الجمعة عربية اللوري شهن من غولو ومن طريقها إلى نيالا، عندما حصل بين جلدو وغولو في رغبة جمل لفة الثاني، كانت الساعة 3 ظهرا قرب غولو على بعد 12 كيلو متر من غولو، وظهر مسلحين وثبتوا العربية، والسائق وقف العربية، وركاب طوال قاموا نزلوا وفروا في العربية، والمسلحين أطلقوا رصاص على السائق آدم محمود أحمد أبكر يبلغ من العمر 60 عام، وأدى قتيل حالي وتم بلاغ في الشرطة الموحدة جلده.
في ولاية شمال دارفور اشتكى مواطنو محلية سرف عمره من تزايد أعمال النهب المسلح داخل المحلية والمدينة خلال الأيام الماضية، وكشف المواطن محمد خاطر لراديو دافنغا عن عودة ظاهرة المواتر غير المقننة إلى سرف عمره، وأشار إلى وقوع عدد من أحداث النهب المسلح لمواطنين داخل المدينة وقرى المحلية، وذلك باستخدام السلاح، وأشار إلى نهب منزل مملوك لأحد المواطنين في قرية أم رميلة بمحلية سرف عمرة، وأعرض عن مخاوف من استمرار أعمال النهب خلال فترة الحصاد، ورجع تزايد الأحداث الأمنية لسحب عدد كبير من قوات الدعم السريع من سرف عمرة إلى محلية السريف بعد الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
وبعد ظهور هذه المواتر ظهرت المهددات الأمنية طوالي مباشرة، وأول المهددات الأمنية يمكن قبل 4-5 أيام كان في ركشة ماشية من سرف عمرة للكسائرة، تم يعني تهديد صاحب الركشة والركاب وأخذوا منهم مبالغ وأخذوا موبايلات كثيرة، لأنه في واحد منهم تاجر موبايلات. وبعد ذاك ليلة البارحة برضو يعني هناك اعتداء على واحد من الشباب بالليل في الحي الشرقي هيدنكوج، 2 من المسلحين راكبين موتر وقابلوا شاب من الشباب داخل المدينة حاولوا ياخذوا منه موبايله وهو رفض وقاوم، فأطلق أير نارية ومشوا تاني برضو لواحد آخر حاولوا يوقفوه عشان ينهبوه وهو كان عنده سكين وقاوم.
وفي ولاية جنوب دارفور قتل 2 من المزارعين على يد مسلحين في منطقة أم شجير التي تبعد 15 كيلومتر شمال شرقي منطقة مناوشي بمحلية ميرشينغ، وقال مواطنون من المنطقة أن مسلحون أطلقوا النار على مزارعين مساء السبت، مما أدى لمقتل إسحاق عبد الكريم 54 سنة وعبد الشكور محمد 25 سنة. أعلنت شرطة ولاية كسل إصابة ملازم وشرطي بجانب 4 نساء في اشتباكات بين المواطنين والشرطة بمنفذ صرف استحقاق الثمرات بالاستاد الأولمبي بالضفة الغربية لمدينة كسل يوم السبت. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان أن اللجنة المشرفة أوقفت العمل في 5 مساء وواصلته صباح اليوم التالي، ولكن رفض المواطنين ذلك وكان عددهم كبير جدا وقاموا بكسر عدد من أبواب الاستاد. وأوضح البيان أن عدد من المواطنين اقتحموا المكان وحاولوا نهب المبالغ المالية، مما أتى بالشرطة التعامل معهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وتم سحب الموظفين والمبالغ المالية وإزعاف 4 نساء وإعربة الشرطة لمستشفى كسل نتيجة الاقتناق بالغاز، بينما أصيب ملازم وشرطي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 4 حالات وفاة و46 حالة مؤكدة بفيروس كورونا السبت، مع 1056 حالة نشطة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت 26 حالة و12 حالة بنهر النيل و2 في كل من الشمالية والبحر الأحمر وولاية شمال كردفان، بجانب حالة واحدة في كل من ولاية القضارف والجزيرة. وأشار التقرير إلى تسجيل 4 حالات وفاة، منها 2 بولاية نهر النيل و2 بالولاية الشمالية، إلى جانب وجود 1056 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن وفاة 7 حالات وإصابة 38 آخرين بفيروس كورونا خلال 3 أيام من الخميس وإلى السبت. مستمعي الراديو دبنجل الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30، فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. كلامنا عن العدالة الانتقالية. في الحلقة دي بنحاول إننا نربط بينه وبين الحدث الكبير اللي حصل في السودان يوم 21 اكتوبر بمناسبة الاحتفال بذكرى اكتوبر المجيد وخروج الشعب السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم وفي ولايات السودان المختلفة ودعمه ومطالبته بالتحول الديمقراطي في السودان. من بين المطالب المهمة جدا اللي طالبوا بها الناس خاصة الناس اللي خرجوا في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق وفي الخرطوم كانوا بيطالبوا بقوة بضرورة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، كانوا بيطالبوا بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية للناس اللي تضرروا من الظروف اللي حصلت في السودان خلال 30 سنة الماضية. مسألة العدالة الانتقالية أصبحت قضية جوهرية، قضية كل الناس مهتمين بها، كل الناس متمسكين بها. فكرة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في السودان مرت خلال الفترة الأخيرة بمراحل حاسمة ومهمة جدا. كل الناس كانوا بيتوقعوا انه ممكن التقاء المجلسين السيادي والتنفيذي ممكن يحسم امر تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في اقرب وقت ممكن، ولكن بكل اسف حتى الان الخطوة دي ما تمت، ويمكن ده لاسباب كل الناس عارفينها وبقت واضحة جدا، وده الخلى انه جموع الشعب السوداني اللي خرجت في يوم 21 اكتوبر كانت بتطالب من ضمن المطالب اللي طالبوا بها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. عدد كبير من الناس اللي خرجوا في المواكب دي هم برضو من القانونيين والحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان. نحن سعداء إننا نلتقي الأستاذة المحامية صفاء العاقب، وهي مقرر آلية تنفيذ أو آلية النظر في مبادرة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، ولذلك نحن بنلتقيها اليوم عشان نتكلم معاها عن العدالة الانتقالية، نتكلم معاها عن تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ونتكلم معاها برضو الكلام ده كله على خلفية هبة الشعب السوداني وخروجه في 21 اكتوبر. مرحبا بك استاذ الصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفاء العاقب آدم لبرنامج في الميزان. مسألة العدالة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة، نحيي في ذكرى 21 اكتوبر، هو ربط للأجيال مع ذكرى 21 اكتوبر 64 و 21 اكتوبر 2020 2021، هو مجايلة بين جيلين كلهم وقفوا في وجه الظلم والديكتاتورية وحكم العسكر إلى التحول لحكم ديمقراطي ومدني. ونحن يعني مشينا خطوات كبيرة جدا جدا بعزم النساء وصبر الرجال وبحماس الشباب نحدث التغيير، ونحن التغيير يعني وصلنا مرحلة هي طويلة، أو مرحلة توصلنا فيها إلى وثيقة دستورية، وتوصلنا فيها إلى سلام عبر شعارات كلها وطناها بعد الثورة، حرية سلام وعدالة، عشان هي حزمة تغطي لنا كل الظلامات وكل عاش الشعب السوداني خلال 30 سنة المضت، أو خلال في الحقبة اللي ما تحققت آمال كلها، حتى الأجيال القديمة والأجيال الشابة الآن يعني هي عاشت حقبة صعبة جدا في مسألة حقوقها ومسألة تحول الديمقراطي ومسألة إنها هي تكون جزء من بناء هذا السودان. ومن ضمن مطالبات الشعب السوداني خارج الليلة يوم 21 أكتوبر هو في ظل حراك يطالب بالتحول المدني والتحول الديمقراطي في لحكومة مدنية بعد الوثيقة الدستورية، واللي هي أعطت الناس في أو الشعب السوداني الاتفاق بين المكون العسكري والمكون المدني في أن الجزء الأول من الوثيقة تحدث عن الفترة الأولى لحكومة العسكريين، ولكن الفترة الثانية حكومة المدنيين، تسلم السلطة لحكومة مدنية، ومنا أنه نمشي للفترة الانتقالية أنه تكون في انتخابات ويكون في حكومة مدنية. ده جزء من الاستحقاقات اللي وصلت لها، أنه السلام في مناطق النزاعات أيضا واحد من الاستحقاقات شعارات الثورة، توفق فيه سلام جوبا ودخل الوثيقة الدستورية، وفيه كثير من الاستحقاقات الخاصة أولا بآثار الحرب وحقوق الناس اللي انتهكت أعراضهم والمظالم اللي حصلت، منها النازحين واللاجئين، ومنها الناس اللي فقدوا أراضيهم وفقدوا استحقاقاتهم ظلما بسبب الحرب أو سبب عدم العدالة يعني.
أستاذ صفاء، حزمة العدالة الانتقالية أو الحزمة المطلوبة لتنفيذ العدالة الانتقالية، حتى الآن نحن شايفين أنه في حاجات كثيرة مطلوبة عشان تكون في عدالة انتقالية في البلاد ما بقت حتى الآن كده. وضح لنا شوية يعني كيف يمكن أننا نقدر يعني نمشي لقدام في مسألة العدالة الانتقالية في ظل الظروف اللي عايشاها البلد حق.
نحن العدالة، حرية سلام وعدالة، العدالة واحدة من استحقاقات الفترة الانتقالية التي هم يرضى لها هسه سنتين أو تقريبا، ولو حسب الوثيقة الدستورية أو حسب اتفاق جوبا سنة. ولو ما حصلت عدالة، السلام نفسه أو التحول الديمقراطي نفسه لا يحصل، لأنه نحن عايزين أنه الناس كلهم نأخذهم ميزان وتساوي واحد في أنه أثناء الحرب، أثناء حصلت ظلامات وحصل عنف وحصل، فبالضرورة الناس اللي عملوا الأشياء دي أو يتقدموا لمحاكمات، ده جزء منه، أو ترد الممتلكات الناس أو حتى أنفسهم تطيب يعني. والفترات أو في الظروف المماثلة في العالم أو في مناطق الحروب وكذا، الناس لما يتوصلوا لسلام بيكون في حزمة من المعالجات عشان الناس تطلعوا ببر للأمام، بيكون في موضوع العدالة الانتقالية، وفيه حزمة من المعالجات اللي بتخلي الإنسان يصل لحقوقه ويكون إنسان سوي وإنسان نفسيا معافى وجسديا وحتى ماديا عبر إجراء أو عملية عدالة انتقالية. في جزء منه في محاسبة واللي هو بيكون ممر بالقوانين والمحاكمات، وده مطلوب في مختلف من الناس عملوا الجرائم دي في السودان طبعا حسب قوانين كان في الفترة الفاتت، واللي هي ما كانت عندها الفظائع الإنسانية اللي حصلت بالجرائم، ما كان قوانين السودانية هي بتغطيها، فمشت جرائم الحرب الوقع في دارفور أو في منطقة تانية مشت لمحكمة الجنايات الدولية الICC، وده كان واحد من الاستحقاقات الجات إنه الناس دي بالضرورة تقدم لمحاكمات. في الجزئية الثانية، في ناس ارتكبوا الجرائم، بعض الجرائم وعلى مستوى المحلي أو كده، دي برضه بتحصل فيها محاكمات على المستوى القومي أو على المستوى المحلي، وبعد ذاك الناس بيدعوا الحقيقة، لكن دي ما كافي. المحاسبة عبر القانون هي ليست كافية، لأنه لكن في ناس عندهم حقوق، ضاعت أراضي، عندهم حقوق معدات عفش، عندهم مباني، عندهم طلع من مناطقهم، عندهم اغتصبوا، ففي كمية من الأشياء. الناس برضو حصل حرب بين الناس، يعني في نوع من الخصومة ونوع من التفشي ونوع من الإساءات حصلت، دي برضه عندها معالجات أخرى عبر التعويضات عشان الناس يبدو حياة تعويض شخصي فردي، في تعويضات إنه القرى تبنى، في تعويضات بتاعة مشروعات، لكن نحن بنتكلم عن الأشياء الفردية اللي هي بتخليك إنه أنت الظلم ده لو ما حصلت عدالة هو ترد لك أشياءك برضو، أنت ما بتكون نفسك طيبة. ففي الإطار ده برضو التعويضات هي مهمة، تعويضات مادية، تعويضات فردية. أيضا واحد من أنواع العدالة الانتقالية المصالحة بين الناس، يقعدوا يجلسوا بالجودية بالطرق اللي نحن على المستوى السوداني يعفو وكده، لكن في نوع من الاعتراف، أنت لابد أن تعترف وتعتذر لأخوك الآخر. دي برضها واحدة من الأشياء اللي نحن بكون محتاجينها، الشعب السوداني محتاج يعني ما في حاجة كده عفى الله عما سلف، ودي نحن زي ثقافة تواردنا من زمان إنه عفى الله عما سلف، لكن ما ممكن تعفى الله عما سلف تشوف الزول الكتل ولدك ولا اغتصب بيتك ولا انت عمل لك حاجة تقول له مع السلامة وفي شيء في نفسي، بالضرورة إن الحاجة دي تحصل.
طيب أستاذ الصفاء، يعني برضو قبل ما نختم معاك الحديث ده، دايرين في إشارات مهمة للشيء المطلوب من كل الناس المسؤولين الآن في الفترة، حكومة الفترة الانتقالية، فيما يتعلق بقضية العدالة الانتقالية، وكيف إننا نحقق الكلام ده، وشنو الأثر الممكن يتركوا الكلام ده على أرض الواقع، شنو أهمية إننا نعمل عدالة انتقالية في السودان.
إكمال المفوضيات، الجهات المؤسسات التكملة المسألة دي هي بالضرورة تكون موجودة، لأنه برضه ما بتكون بدون مؤسسات، ودي واحدة من الأشياء اللي نحن طالبينها في الفترة الانتقالية لاستحقاق السلام واستحقاق الأصول الدستورية، اللي هو مفوضية العدالة الانتقالية، المحكمة الدستورية، برضه عندنا المجلس القضاء العالي، مجلس أي المؤسسات المرتبطة بالقوانين المرتبطة بالحقوق، هي لو ما موجودة بتكون مبتورة. يعني دي واحدة من متطلبات الفترة الانتقالية حتى يحصل انتقال سلس وفيه رد للمظالم لحق الناس، وبعد ذلك نحن نمشي في إنه مسألة الناس تقعد وتعيش مع بعض، سودان عافي، مش بالناحية المادية لكن من الناحية النفسية أيضا. فالعدالة الانتقالية حزمة من العناصر اللي هي ما بتتجزأ عن بعضها، وعشان كده هي إجراءاتها يعني طويلة وعريضة، بيخشوا فيها غالبية الناس، فيها القانونيين، نحن لما نتحدث عن محامين وناس القانون، فيها ممكن يكون الإدارات الأهلية، فيها الحكماء، فيها النساء، فيها يعني عناصر كثيرة جدا جدا ممكن تكون هي جزء من عملية مسألة العدالة، فيها حتى المؤسسات المالية اللي هي يعني ممكن تعوض بمشروعات للناس عشان انت تبدأ حياة جديدة، المشروعات الصغيرة، فيها مسألة DDR، انت لما تسرح حتى الناس اللي هم حيفقدوا بعدين وظائفهم او حيفقدوا في الحركات المسلحة او في الميليشيات او كده، عشان حتى ما يحصل غبن ولا كده، برضو انت محتاج الناس دي تملك نوع من المشروعات وكده. دي في الجزء الثاني الهيلينج او التصافي والالتئام النفسي يعني، وده بيبقى بانه انت محتاج الناس في نوع من الدعم النفسي والاجتماعي، لانه في وصمه، في نوع من الحاله النفسيه بتكون الزعر حصل للزول، حصل انفصام، يعني الزول ما بيقدر يتصور انه نفسه هو كان وين وفين، وحصل له نوع من الرعب وكده، حتى لو اديته شيء مادي لكن هو لا يزال يتذكر. يعني نحن هي حزمه من الريبيرينج او هي حزمه من الاصلاحات للشخصية نفسها، بنوع من التدخلات اللي هي فيها المحاسبة، فيها التعويض، فيها الدعم النفسي، فيها التعويض المادي، فيها الاعتذار، فيها ده عبر المؤسسات. فالعدالة الانتقالية هي مهمة جدا في عملية السلام، حتى الناس يحسوا انه هم السلام ده جاهم عائد وليس كما نحن شايفين في الإعلام الناس بيتكلموا جبنا كده 40% أو جبنا للناس والله العدالة الاعتقالية مكتوبة. وطبعا مهم جدا برضو يعني الناس أسئ مشكلتها ما شافوا زول ولا واحد العمل الجرائم الحرب الإنسانية دي ما في شخص سلموا ذاته لمحكمة الجنايات الدولية يعني. فبالضرورة إنه نحن ده لابد يحصل، وده واحد من الاستحقاقات يعني. نحن شفنا لما بن سودة دي جات ومشت المعسكرات الراحة اللي حصلت للناس، بس إنه حسوا إنه دي في جدية، حتى كان في زي نوع من مش التنافس، في ناس زعلوا لأنه ما مشت، لكن في النهاية الرمزية في أنها ده والجدية لما تم تسليم شخص ما هو شيب، الناس دي كلها تأملت إنه. فبالضرورة الأشياء دي واحدة من مطلوبات التحول فترة انتقالية، مسألة العدالة الانتقالية، لأنه عدالة انتقالية ما فيش تحول ديمقراطي بكون، ما فيش ما بكون في سلام، ما بكون في السلام هو محور الإنسان. فنحن بالضرورة مسألة العدالة الانتقالية هي جزء من المكونات الأساسية. حتى بيوت الأشباح دي الناس دارين عدالة يعني. أنت نحن شفنا كمية من الـ حتى ما مذكورة إنه أنت كيف الناس دي بعدين حترد لهم يعني استحقاقاتهم وظلاماتهم كيف. فضل اعتصام عايز عدالة يعني. السودان ده مليء بالجراحات المرتبطة بمسألة المظالم اللي هي تكون هي أساس في بناء السودان، وده لا يتأتى إلا بتطبيق العدالة الانتقالية من الاستحقاقات اللي هي في عناصر الأساسية، هي المصالحة والتعويض والمحاسبة وجبر الضرر وإنشاء المؤسسات، وده لا يتم إلا بإنشاء المؤسسات التي هي تكمل مسألة العدالة الانتقالية. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتورة صفاء العاقب، القانونية ناشطة الحقوقية ومقرر مبادرة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. كذلك بنرحب بالدكتور إحسان فقيري، عضو مؤسس لمبادرة لا لقهر النساء. دكتور إحسان فقيري مرحب بك، والحديث بيتواصل عن ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية وضرورة توفير الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية وضرورة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
السلام عليكم، أنا دكتورة إحسان فقيري، عضو مؤسس لمبادرة لا لقهر النساء، وهي جماعة ضغط سياسي حقوقي. السؤال مطروح في الشارع وعلى كافة المستويات، لماذا تأخرت العدالة؟ وده سؤال لابد أن ترد علينا فيه الحكومة الانتقالية. تحدثت الحكومة الانتقالية عن وجوب إرسال المتهمين إلى المحكمة الجنائية ولم يحدث، لماذا؟ هل هناك ضغوط؟ هل هناك ضغوط خارجية من دول المحور مثلا؟ هل هناك ضغوط داخلية؟ لأن النظام البائد موجود يا جماعة، ما نكذب على نفسنا، ولا في إزالة تمكين ولا في كده. إزالة التمكين مشغولة بأراضي في 300 واطة هنا، والواطة ما شطير. حقق العدالة بالأول، حقق العدالة بالأول، وأرسل المجرمين إلى المحكمة الجنائية. نظف الأجهزة العدلية، ما لم تنظف الأجهزة العدلية ما بتتحقق عدالة في السودان، ولو ما تحققت العدالة ما بتكون في حرية وسلام. الحكومة أيضا تحدثت عن العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية مصطلح يعني relatively يعني جديد على المجتمع السوداني، والناس ما قادرة تفهمه، بالذات أسر الشهداء يفتكروا عفو والسلام. لا يعني، لابد إنه المحامين يشدوا حيلهم، كل الناشطين يجوا يتكلموا في على مستوى الجراسروس، على مستوى القواعد، مش وريس العمل اللي بتلم بس الناس المثقفين والمتعلمين. لابد نمشي في الأحياء، وفي النوادي تحت الأحياء ونتكلم عن العدالة الانتقالية اللي هي أهم حاجة فيها الاعتراف، الاعتراف بالجرم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين جبر الضرر، دي نمرة اثنين. لابد إنه الناس تفهم الأشياء دي، ما العدالة الانتقالية بس هو بلي كده أنا أحفظ. فأنا بناشد الحكومة لما تجي تكون العدالة المفوضية العدالة الانتقالية، وهي مفوضية مفروض تلم كل الناس يا جماعة، ما تخضع للشللية أجابة الحكومة دي، وما تخضع للمحاسسات الحزبية. المحاسسات الحزبية هي التي أضعفت الحكومة دي، داير 3 وزراء بهنا وداير 10 وزراء بهناك، وكونوا ما مؤهلين ولا عندهم فكرة عن الحاصل. يعني أن إحنا لازم نعمل مشروع وطني ثقافي اجتماعي سياسي اقتصادي عشان تنمو البلد وتحقق العدالة. العدالة ما بتتحقق بدون توزيع، بدون ما تكون في تنمية مستدامة لكل الناس، بدون ما تكون في توزيع ثروة. معناك المفهوم بتاع توزيع السلطة دي والثروة دي، الناس فكروا انه رؤساء الحركات ومنو ما بعرف كده، هم لا لا يا جماعة، النازحات والقاعدين فينا ده كلهم محتاجين. فننتبه انه احنا نحتاج لمشروع وطني كبير يضم كافة الناس عشان لاستدامة التنمية ولاستدامة العدالة. العدالة بتتحقق بهذا المشروع، عدالة في توزيع الثروة، عدالة في التعليم، عدالة في الصحة. عشان تتحقق كل الأشياء دي لازم احنا نجمع عليها بدون محاصصات حزبية وبدون شلالية. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور إحسان فقيري، شكرا للأستاذ الصفاء العاقب، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، ولا من نلاقيكم في حلقة جاية. أقول لكم في أمان الله، إلى اللقاء.
من بيناتك ما تطلع شمس راس، من بيناتك ما تطلع شمس راس، يا شعب اللهب انت شعب
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان الزمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إنه توديه للتطعيم، لأنه التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل العمر يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جات مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عاديه بمويه بارده في الحته اللي بتشتريها سخنه، او اذا كان الجسم فيه حمى. اما اذا كانت الحمى شديده تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكله. الامهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. اذا كنا عملنا مقارنه بين انه عندنا ماء الطعام ويجيب تي بي مثلا، يعني اغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحه الشينه يقولوها. الافضل القحه الشينه، ولا افضل انك تودي الجنى يدوه تطعيم ضد القحه الشينه ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الافضل شنو؟ الافضل اكيد انك تودي الجنى يقوم يدوه التطعيم بنفس الطريقه، الحبوبه والشلل وغيره وغيره. اذا ضروري جدا الامهات انه يحافظوا او يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس او ناس الوزاره، وزاره الصحه بيقوموا بحملات اذا مثلا اشتبهوا في اي حاله موجوده مثلا قريبه للبلد او كده، بيقوموا بعمل حملات. برضه بالضروره جدا الام اثناء الحملات تكون جاهزه ومتأكد انه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضه ضروري جدا، لانه احيانا كمان بيشمل معه فيتامين الف، وكمان بيشمل معه ادويه مضاده او طارده للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل او تطعيم ضد الحصبه مثلا. فدي حاجات ضروريه جدا بتصنع لنا مناعه او بتقوي المناعه بتاعت الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الامراض الخطيره دي اللي ذكرناها قبل شويه. فنتمنى امهاتي انكم تحرصوا على تطعيم اطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الامراض الخطيره دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبن وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
عزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر من العام 2021. الشرطة تفتح طرق وكباري بوسط الخرطوم باستخدام الغاز المسيل للدموع، ووالي الخرطوم يتهم منسوبي المؤتمر الوطني بإقلاق الطرق. المبعوث الأمريكي يواصل لقاءاته في الخرطوم لبحث سبل معالجة الأزمة، وواشنطن تعلن دعم الانتقال الديمقراطي المدني وفقا لرقبة الشعب. إدانات واسعة للاعتداء على سونا بوزارة الإعلام، وشبكة الصحفيين ترصد 5 اعتداءات على الصحفيين منذ بداية اعتصام القصر. وفد وزاري إلى بورت سودان لمعالجة أزمة الشرق، وثلاثة قتلى في حدثين منفصلين بوسط وجنوب دارفور. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 4 وفيات و46 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.